ميتة، أما مرت بصحراء جرداء لا نبت فيها ولا زهور ولا عشب، وبعد فترة نزل الغيث، فإذا العشب وإذا الحدائق الغناء وإذا الورود والزهور من كل شكل، وإذا الشيح والكادي والريحان وإذا الخزامة وإذا الأرواح يعني الجميلة الزكية وإذا الألوان البهيجة، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسكات لها طلع نضيد. من الذي أنزل الغيث؟ الله. من الذي أنبت الأرض؟ الله. من الذي أخرج أصناف هذه؟ الله. إذن فهذا دليل على لو سوف يحيي الناس بعدما يموتون ويخرجهم من قبورهم سبحانه وتعالى. الآن آيات القرآن تأتي بك إلى الجمل، إلى الجبل، إلى الشمس، إلى القمر، إلى الأرض الميتة. ليس هناك أحاجي، وليس هناك صعوبات، وليس هناك ألغاز ولا رموز، إنما هي البساطة واليسر. وآية للناس، وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أنواع الحبوب يخرجها الله من هذا التراب، تراب تمر به لا نبت فيه تماما، حتى ما تجد ورقة خضراء، تجد المزارع الآن أمامك يابسة كلها، لونها لون التراب. ثم تمر بعد 4 أشهر وإذا العصيف وإذا البر وإذا الذرة وإذا الشعير وإذا أنواع الحبوب وأنواع الثمار. من الذي أنبت؟ من الذي خلق؟ من الذي أبدأ؟ هو الله. ذاك هو الله الذي قدرته مقتدرة سبحانه جل في علاه، لا إله إلا هو. وآية لهم الأرض الميتة أحيناه وخرجنا من حبا فمنه يأكلون. أنتم تأكلون من رزق الله، إذن فاعبدوا الله سبحانه وتعالى، ودوابكم تأكل. سبحان الذي أعطى الخليقة كعطاء لا يحد، أعطى البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأعطى من شكره ومن لم يشكره جل في علاه. وجعلنا لهم فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. يعني في هذه الأرض لما أنزل الله الغيث، وهي آية على من قدرة الباري سبحانه وتعالى، لابد أنك يعني تستحضر عظمة الله وتوحيد الله، وأنت تنظر إلى النخلة، انظر من الذي أبدعها، من الذي صورها، من الذي رفعها. ولذلك جعلنا لهم فيها جنات من نخيل، يعني حدائق من النخيل. والنخلة هي أشرف الشجر بلا شك، حتى عقد بعض العلماء مناظرة بين العنب وبين النخل، فأخذت النخلة يعني التفوق في هذا الحوار، وعقدوا مثل ابن القيم وغيره حوارا بينها. فإذا النخلة هي أرفع شيء وهي أجمل شيء، والنخلة فيها أسرار من العجائب القدرة الباري سبحانه وتعالى، حتى ضرب بها مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله مثل النخلة، غرست هذه النخلة فآتت أكلها في كل حين بإذن ربها. وكذلك كلمة التوحيد لما غرست في قلوب المؤمنين أخرجت الأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والآداب الفاضلة، فهذه مثل هذه. ولذلك أجمل شيء في الشجر هي النخلة، حتى كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه كما في البخاري، فأتى رجل بجمار وجلس. الجمار هو قلب النخل الأبيض هذا الذي كانه القماش الأبيض، فجلس فقال صلى الله عليه وسلم: شجرة مثلها مثل المسلم، حدثني ما هي. يعني يلقي سؤال على الصحابة، يريد يجيب يعني اختبر عليه الصلاة والسلام معلوماتهم وذكاءهم. حتى قال البخاري في التبويب: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليمتحن علمهم، أو كما قال اختبر علمهم. قال: حدثوني ما هي شجرة مثلها كمثل المسلم، حدثوني ما هي. وابن عمر كان شاب طبعا في المجلس، عمر بن الخطاب، أبو بكر أفضل، أبو بكر عمر وعثمان وعلي، وهل بيعة الرضوان وهل بدر وهل حنين. فقال: فأردت أن أتكلم فاستحيت. يقول ابن عمر: إنه شاب، أحيانا الشباب يعني يستحي يتكلم بين مشايخ وعلماء، خاصة إذا كان أبو بكر عمر ما اللي بيستطيع طبعا يتكلم. قال: فوقع في نفسي أن النخلة، فاستحيت. يقول ابن عمر: فقالوا وقعوا في شجر البوادي. قال: هذا الظرفاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: هذا السدر. قال: لا. قال: هذاك الظهيان. قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أجاب هو صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى البيت ابن عمر مع أبيه عمر، قال: يا أبتاه، والله وقع في نفسي أن النخلة، وأردت أن أقولها للرسول صلى الله عليه وسلم فاستحيت. قال عمر: ولما لما قلته؟ والله الذي لا إله إلا هو وددت أنك قلتها بالدنيا وما فيها. شوف حكارة الدنيا كلها عند عمر، بس جواب علشان يثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يدعوني يقول: يا ليتك قلت، يا ليتك جاوبت، والله إن وددت أنك جاوبت بالدنيا وما فيها. لذلك الدنيا ما كانت تساوي شيء، هم أصلا فتحوا الدنيا وزعوا الدنيا وذهبوا عن الدنيا وداسوا الدنيا ونوروا بتعاليم الدنيا. حتى يقول حافظ إبراهيم: كل الملوك، يمدح عمر طبعا، يقول: كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. أخذوها مرة وأعطوها مرة، ما تساوي شيء. يقول: جوابك بس مسألة قلت ليتك قلت هي النخلة، والله أحسن من الدنيا كلها أنها عندي. فهذه يعني من أمور النخلة. حتى يقول أبو العلاء المعري راح يزور الشريف الرضي في العراق الشاعر المشهور، قال: وردنا ماء دجلة خير ماء، وزرنا أشرف الشجر النخيلة. لذلك شوف هذا الطول سبحان الله السامق، وبعدين يخرج الله منها سبحانه وتعالى مثل الياقوت الأحمر، قبل يكون مثل الزبرجد الأخضر، ثم مثل الياقوت الأحمر، ثم ينعصر، فإذا هو أجمل شيء من الرطب والبلح والدبس وأنواع التمور. عندنا في الجزيرة أكثر من 85 نوع، وقال بعضهم تصل الآن في المعلومات إلى 400 نوع من الرطب ومن من من أسماء كثيرة، لكن ببركة الله التي أنزلها في هذه الشجرة التي يعيش عليها العربي وهي صديقته الأولى. قرأت في بعض كتب الجاحظ أن عربيا ظل في الصحراء ليس عنده طعام ولا خبز ولا شيء، ما عنده إلا قوس، فضاع 3 أيام حتى جاع وأشرف على الموت وما وجد شيء، فالتفت إلى القبلة وبكى ورفع يديه، والله سبحانه وتعالى يسمع ويرى هذه الخليقة ويجيب سؤال الداعي سبحانه وتعالى لا إله إلا هو كل يوم هو في شأن. يسألوا اللي في المستشفيات من المرضى، ويسألوا المارستان من الذي فقدت عقولهم، ويسألهم الذين من التجار الذي ذهبت صفقاتهم، والمريض، ويسألهم المصلي والصائم، ويسألونه في البر والبحر والعجموات تطلب رزقها والديدان والحيتان والأسماء، كل يوم هو في شأن، يرزق الجميع ويعطي الجميع ويمنح الجميع ويهدي للجميع ويشبع الجميع، ثم لا ينقص ما في يمينه إلا كما ينقص المخيط هذا الإبرة إذا أدخلته في البحر، ادخل الإبرة في البحر الأحمر وش بينقص، هذا فضله سبحانه هذا عطاؤه. المقصود ضاع الأعرابي هذا ظل 3 أيام، فلما ظل التفت القبلة وبكى قال يا ربي أنا ضيفك والكريم يكرم ضيفه، أسألك أن تكرمني فقد أشرفت على الموت. قال ثم التفت فطلعت على جبل، صعدت على جبل وإذا بنخلة قد حملت بعذقين وإذا دبسها مثل العسل يصب في الأرض، هذا هو الفال. قال ثم مر به حمار الوحش المخطط، هذا من أحسن اللحوم يؤكل عند العرب هذا الوحش يعني المخطط. قال فرميتها بسهمي فسقطت بجانب النخلة، هذا ضيافة الواحد الأحد اللي دل عليه. قال فأتيت إليها فقطعت الجذع وأنزلته ونحرت هذه التي ذبحتها وسلختها ثم يعني شويتها وكنت أكلها مع الرطب، بين الشحمة رطبتين وبين رطبة لحمتين حتى شبعت. هذه ضيافة الواحد الأحد لعباده إذا سألوه سبحانه. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله.
إلا السلام وإن أهداه مرسله، إلا السلام وإن أهداه مرسله،
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. هذه الأرض التي أحياها سبحانه وتعالى جعل الله فيها كما قلت حدائق من النخيل ومن الأعناب، يعني شجرة العنب والنخل هما سيدتها شجر العالم، ولذلك يؤخذ منها أنواع المشروبات والمطعومات. ولذلك جرى الحوار بين عند بعض العلماء فغلبت النخلة عند بعض العلماء على العنبة. قال وفجرنا فيها من العيون، يعني فجر سبحانه وتعالى في هذه الأرض من العيون العذبة، وجعلنا من الماء كل شيء حي تشرب هذا الماء، فتحس أنه أجل نعمة في الكون. ولذلك جرب لو منعت نفسك الماء وشربت على العطش والظمأ تريد أن تدفع كل في كل ما تملك في شربه. دخل ابن السماك الواعظ المشهور على هارون الرشيد وصاحب إجابات عند الخلفاء، كان واعظا زاهدا جريئا في الحق. أول مرة دخل على أبي جعفر جد هارون فأتى ذباب طبعا في المجلس والوزراء جلوس وابن السماك الوعظ جالس، فأتى الذباب يقع على أنف أبي جعفر هذا البطاش، يعني هذا قريع الدهر، هذا يعني سيد الملوك، فقال يا ابن السماك يريد يحرجه كذا، يعني سؤال يعني تافح راجي، يا ابن السماك لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به أنوف الطغاة. بس جاهز هذا برقية عاجلة مع التحية. قال سكت يقول ليتني ما سألت المسألة. فدخل هو على هارون الرشيد فقال هارون الرشيد أسقوني ماء، عطش طبعا هو خليفة المسلمين، هارون الرشيد يحكم 20 دولة أو 22، أسقوني ماء. قال يا أمير المؤمنين قف لا تشرب، أسألك بالله لو منعت هذه الشربة تدفع نصف ملكك في أن تشرب؟ قال والله أدفع نصف ملك لأنه سوف يموت. فلما شرب قال أسألك بالله لو منعت تخرج هذه الشربة من جسمك تدفع النصف الآخر؟ قال أدفعه. قال والله لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء. هذه انتهاء الدنيا. ولذلك يذكرنا هذه سبحانه وتعالى بالنعم، فجرنا فيها من العيون. انظر الآن البحار المالحة وانظر العذبة وانظر الأنهار والآبار، ثم انظر هذه الخليقة التي لا تكون إلا جزء على جزء من هذه اليابسة، واليابسة تكون جزء من البحار المائية الموجودة الآن في العالم، ثم انظر عجز هذا الإنسان إذا تحدى ربه وعصى أمر مولاه سبحانه وتعالى ليأكلوا من ثمره، من ثمر هذه النخيل والأعناب وغيرها من الأشجار من أشجار الفواكه، وما عملت أيديهم. هو ما عملت أيديهم إما تحمل على النفو، ومعناها وأيديهم ما عملت هذا، لم يتسببوا هم أصلا، هم ليسوا بكدهم أنهم أطلعوا الرطب في النخل والتمر أيضا ولا التفاح والبرتقال، هي بقدرة قادر سبحانه وتعالى أيديهم من تعمل ذلك، هذا على النفي. وأما على الموصولة عند بعض العلماء والذي عملته أيديهم، يعني مما طلعته الثمار ومما زاولهم العمل بعد ما طلعت الثمار، فهم يأخذون مثلا التمر فيجعلونه مثلا دبسا ويجعلون منه عصيرا، ويأخذون العنب فيعصرونه عصيرا، ويأخذون البر فيجعلون منه أكلات متعددة، فهذا عمل تدخلت أيديهم في ذلك بفضل الله الذي سبحانه وتعالى سخرهم وعلمهم وعرفهم كيف يعيشون حياتهم. أفلا يشكرون؟ لماذا تشكر الخليقة؟ لماذا ما تشكر الذي خلق ورزق وأطعم وسقى؟ من هو المنعم أصل الحقيقة؟ عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنت فقير إلي، وتتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، فقير لي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. هذا شأن الخليقة إذا لم تشكر. شكره سبحانه يكون بالجنان واللسان والأركان، فشكر الجنان أن تعترف بالوحدانية وأن تعتقد أن لا إله إلا الله، وأن تقر له سبحانه وتعالى بما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وشكر اللسان أن تحمده دائما وأبدا وأن تلهج بذكره، وشكر الأركان التي أعضاء أن تستخدمها في الطاعة، العين الأذن الرجل، ما دام خلقك رزقك أعطاك منحك كن عبدا له لا تكون عبدا لسواه، كيف يرزقك وتشكر سواه، كيف يخرقك وتعبد غيره، جل الله في علاه لا إله له، من يستاهل الشكر إلا الله جل في علاه. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد وصدت، ورأيت بابك واسعا لا يصد، سبحان الذي خلق الأزواج ينزه نفسه سبحانه. الآن إذا ذكر آيات القدرة والإعجاز قال سبحان الله، وإذا ذكر النيل من عظمته ومن جنابه سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين، معنا ننزه الله نعظمه سبحانه وتعالى نقدسه عما لا يليق به، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أصناف من النباتات وأصناف من الحيوانات ومن الناس الذكر والأنثى وأنواع مختلفة، قال سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف المختلفة والمتباينة والمتقابلة، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، عالم النبات آلاف قائمة من الآلاف تكتشف الآن في العالم ما ندري بأسمائه إلى الآن، عالم الحيوانات، عالم البحار، عالم البر، كلها عالم الفلك المجرات، سبحان الذي خلق، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم، يعني أن فيها أزواج من النبات وأصناف ومن أنفس الناس ذكر وأنثى ومما لا يعلمون مما يخلق الله سبحانه وتعالى وسوف يخلق إلى قيام الساعة جل في علاه لا إله إلا هو، وآية لهم الليل، آية القدرة، أتى بالأرض ثم أتى بالنباتات من النخيل والأعناب والعيون ثم أتى بالثمار ثم خاطب العباد بالشكر ثم ذكر الأزواج وأصناف النباتات وأصناف الناس من ذكر وأنثى، قال وآية لهم الليل، قال انظروا لليل، أما رأيت الليل إذا أقبل على العالم بردائه؟ أما رأيت ما شاهدت العالم إذا الليل إذا عسعس وأقبل يزحف ثم وضع عباءته السوداء على الكون ثم غطى المدن وغطى الدول وغطى الشعوب وغطى الجبال وغطى البحار، أما رأيت هيبة الليل؟ من الذي أقبل بالليل؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، الليل، ولذلك الذي خلق الليل هو الله سبحانه وتعالى، والليل آية من آياته سبحانه وتعالى، حتى يقول أحدهم قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألك في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار، يقول أحسن شيء عندي في الليل لا تحدثني عن البحار ولا عالم التجار ولا عالم الأسواق ولا عالم الأسهم ولا عالم الرياضة، حدثني عن أناس في الآخر في الثلث الأخير يصلون ويتهجدون للواحد الأحد، هذا أجمل حديث، لأن الله في آخر الليل في الثلث الأخير كما صح ينزل الله إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هذا عالم الليل. وهناك اعتقاد اسمه المانوية، مذهب أرضي يعني منحرف ملحد، يرى أن إله الخير هو النور وإله الشر هي الظلمة، فيرون من يقاتل في الليل ما ينتصر، يحذرون يعني الشر عندهم الليل الظلمة والخير النور، يرون في النهار. الآن المتنبي أخذ هذه المعلومة لما ذهب يمدح كافور، لأن كافور قاتل أحد الأعداء في مصر فانتصر في الليل، قال فيقول المتنبي فكم لظلام الليل عندك ميد يحدث أن المانوية تكذب، يقول أنت انتصرت دل على أن المانوية كاذبة، لأن لو كانت صادقة ما كنت انتصرت على أعدائك في الليل. وهي جميلة القصيدة، مطلعه غالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذي الهجر والوصل أعجب، أما تغلط الأيام في بين أرى عدوا تنائي أو حبيبا تكرب، وكم لظلام الليل عندك ميد يحدث أن المانوية تكذب، إلى آخر ما قال. فهذا من إخبار الليل الذي خلقه سبحانه وتعالى، حتى يقول كان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث يا ليل ربي وربك الله إذا أقبل، فرب الشمس الله ورب الليل الله ورب النهار الله تعالى الله ورب القمر جل في علاه، لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يخلع الله النهار من الليل، يفصله سبحانه وتعالى بعد أن يدخل هذا في هذا، ثم بعد فترة وإذا الليل يسود تماما وينفصل الضوء بحكمة قادر سبحانه وتعالى. حتى دخول الليل في النهار لو تأملت في الصباح عجوبة، والصبح إذا تنفس الليل والليل إذا عسعس الصبح إذا تنفس، لحظة دخول الليل في النهار سبحان الذي أدخل هذا في هذا، ودخل ولحظة انفصال النهار من الليل لحظة عجيبة. لكن من يتأمل؟ أصل شغل الناس بالملهيات بالشهوات حتى حجبت عن البصائر التفكر في القدرة، وإلا هناك وفي كل شيء له آية تدل على أنه خالق. أما رأيت إلى الشمس وهي تسقط في المغيب وتحمر، كيف تذهب 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 حتى تختفي، من الذي أعطى هذا المسير؟ سوف يأتي معنا. والقمر أيضا إنه الله الذي لا إله إلا هو. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يقع الإنسان في الظلام على رغم أنفه في فترة من الفترات، لا يستطيع أن يؤخر في عالم، حتى العالم كله لو اجتمع أن يؤخر الليل دقيقة واحدة ما استطاع. فسبحان الذي فرض الليل على الناس وفرض النهار على الناس وفرض الشمس وفرض القمر وسخرها وسخر الناس في ملكه سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها، الآن تحدث الآن انتهينا من الليل، بدأ يتحدث لنا عن الشمس، هذه الآية الكبيرة التي بهرت العالم والتي أنشد فيها الشعراء أشعارهم والتي وقف الفلاسفة يتحدثون فيها. ولعظمة الشمس ترى في إحصائيات قبل 20 سنة يرون أن بعض الفلكيين أن الشمس تعادل الأرض يعني في حجم الأرض 40 مرة، بينما الإحصائيات المتأخرة يقول 180 مرة، يعني حجم الشمس أكثر من حجم القمر من حجم الأرض قصدي، يقولون 180 مرة. فسبحان الخالق لا إله إلا هو. هذه الشمس لجمالها ولانبهارها ولطلتها يعني شكلها عبدها بعض الناس، حتى بلقيس في اليمن عبدت الشمس حتى أنكر عليهم الهدهد، قال رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يقول خطأ، هذا هدهد موحد اسمه الهدهد الموحد، وهي ملكة في مملكة اسمها في سبا في اليمن كانت تسجد للشمس إذا طلعت وتسجد لها إذا غربت، يقول خطأ، يقول هدهد والله غلطاني، كيف يسجدوا للشمس؟ لأنه في مدرسة سليمان عليه السلام النبي الكريم وتعلم مع الطيور التوحيد وأخذ دروس ومحاضرات من سليمان، فلما ذهب إلى اليمن رأى الملكة وإذا تسجد قال رأيت، هو أنكر شيئاً، يقول إني وجدت امرأة تملكهم، يقول خطأ، يقول رأيت امرأة تسيس الدولة، يقول واجب فيها نظر هذه المسألة، وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله، يقول خطأ، كيف يسجدون للشمس من دون الله؟ لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي علينا إذا طلعت الشمس أن يعني نفكر في عظمة الباري، وإذا نظرنا إليها نعلم أنه سبحانه وتعالى متفرد بالكمال. والمعنى يعني للشمس حديث بعد الفاصل، نواصل إن شاء الله.
إنا السلام وإنا السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
فآية الشمس التي خلقها سبحانه وتعالى آية باهرة تدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى، حتى يقول والشمس تجري لمستقر لها، يعني تذهب إلى المستقر الذي لها، وعند مسلم في الصحيح أن مستقرها تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ثم تطلع كل يوم. فإذا جاء في يوم القيامة قبل يوم القيامة من علامات الساعة الكبرى أتت تستأذن في أن تعود تطلع فلم يأذن لها، فتطلع من المغرب فحينها لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وتقوم الساعة. وفي بعض القراءات والشمس تجري لا مستقر لها، فهي تدور في الفلك، يعني هذه سير نافية لا مستقر لها، وانظر إليها جران، يقول في كلهم في فلك يسبحون، عالم القمر والنجوم والكواكب والنيازك لا تصطدم، إنما كل له فلك يسبح فيه. والشمس لانبهار الناس بها، حتى أن أحدهم يقول للمكتفي الخليفة العباسي كان وسيما وكان باهر الطلعة، يقول والله يقول حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي، والله لو كلمتها لو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. فلانبهارهم بالشمس يمدحون ذلك. الشمس صح عنه عليه الصلاة والسلام أن يشع بن نون أحد أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام الذين أدركوا موسى، قاتل الكفار الأعداء، ولما اقترب من الكفار والتقى الجيشان والصفان أوشكت الشمس أن تغيب، فالتفت إلى الشمس النبي يوشع قال اللهم إنك مأمور وأنا مأمور، اللهم احبسها علي حتى يفتح الله علي، فحبسها الله فلم تغرب حتى نصره الله ثم غربت. فجاء بعض الفرق يقولون أن علي بن أبي طالب نام في المسجد حتى غربت الشمس عن صلاة العصر، فلما استيقظ وإذا الشمس غاربة قال اللهم رد عليه الشمس فرد الله عليه الشمس، والحديث باطل ما يصح، لكن ذكرت لكم أن بعض المؤرخين والسير ذكروا في خفت لا يغتر بها بعض الناس، حتى أبو تمام على أنه شاعر قوي ومن أصل الشعراء ينسب إليه يقول فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم في جانب الخدر تلمع، فوالله ما أدري علي بدا لنا فردت له أم كان في القوم يوشع، يقولنا ردت مثل ما ردت يوشع، وهذا ليس بصحيح، بل ردت يوشع ولم ترد لعلي، وعلي ما نام حتى غربت الشمس، لكن نبهت على هذا. والجمال بيتين سكتهما تماما، يعني بدع في البيتين بلا شك، حتى لها بيت ثالث، لكن المقصود هنا يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ما يأتي يوم من الأيام من الشمس تقطع اليوم في 4 ساعات أبدا، إنما تتنزل حتى إذا دخلت في الشتاء تنقص درجة درجة حتى يدخل الوقت إلى 11 ساعة ونحو ذلك، أو يزيد إلى 13 ساعة، إنما بحسبان ليس فجأة، ولا يأتي مرة وإذا الشمس ارتخت على الناس أو ارتفعت فلا نراها، لكنها بحسبان وبأجل مسمى وبتقدير، ذلك تقدير العزيز العليم. شوف العزيز، العزيز الذي عز فملك فحكم فتصرف في الكون، فالعزة له. والعليم الذي أحصى كل شيء فخلقه بعلم، ومن علمه أنه قدر منازل الشمس وقدر منازل القمر وقدر منازل الكواكب، كل شيء بحسبان، كل شيء بأجل مسمى. إينشتاين هذا الذكي هذا العبقري على كل حال صاحب نظرية النسبية يقول إن من ينظر في الكون يعلم أن مبدعه حكيم لا يلعب بالنرد سبحانه، يقول إن ينظر في الكون هذا الأذكياء يعلم أن الذي أبدعه حكيم ما يلعب بالنرد، لعب النرد هذا شختك بختك، يعني حظك تتفوز ولا ما تفوز، لكن هذا كل شيء بقضاء وأجل. حتى سلطان الريح لا يسلط على الله إلا في وقت الآيات الكونية، إنما الآن شوف حياتنا الآن، يعني في اعتدال الأجواء في الأمطار ونزولها في جريان الشمس والقمر والنجوم كلها بحسبان. قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يقول هذا القمر الذي ترونه قدره الله سبحانه وتعالى منازل، هو القمر له 22 منزلا وله 22 برج، وأنه من الأبراج المعروفة اللي تعرفون برج العقرب وبرج الثور وبرج الأسد والحمل وغيرها، فهذه ينزلها القمر 28 منزلا. فيقول سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل، أول يبدو القمر ضعيفا ضئيلا كأنه شعرة، ثم ابن ليلتين ثم ابن ثلاث حتى يكتمل في 15 أو في 14 من نصف الشهر، ثم يعود يعود يعود، يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، عاد مثل يصير مثل عذق النخلة يتكوس ثم يبس ثم يجف، هذا في الأخير إذا أصبح هلالا فإنه يضمحل يضمحل فيصبح هلالا مثل العرجون القديم الذي عذق النخلة، والعرب أن تفهم النخلة فيخاطبهم الله عن النخلة والجمل والجبل والشمس والقمر، فهذا يعيدهم سبحانه وتعالى إلى هذه الآيات حتى يؤمنوا بقدرته سبحانه وتعالى ويوحدوه. والمقصود من هذا الكلام توحيده سبحانه عبادته. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، هذا في مسألة القمر. قال سبحانه للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يقول من حكمة الباري سبحانه وتعالى أنه جعل لها مواقيت محددة لا تتجاوزها ولا يمكن أن تتخلف عنها، فكل شيء له خطوات. يعني القمر لها، الشمس لها مسير والقمر له مسير، وكل يمشي في فلك، يعني في مسار خاص به، في مدارات خاصة بها، فلا يمكن أن تصطدم هذه بهذه. حتى أنه يقول علماء الفلك أنه إذا كسفت الشمس فإن القمر يحل بينها وبين الأرض، كما درسنا في علم الفلك، يأتي القمر فيتقدم أحيانا فيحل بينها، حتى يقول الشاعر فلا تلهك الدنيا بلهو فإنه يعاق مسير الشمس بالدبران، وأحيانا آيات نجم فيحل مكان على القمر فيكسف القمر أو نحو ذلك. إنما هذه آياته سبحانه وتعالى، فلا تلهك الدنيا بلهو فإنه يعاق مسير الشمس بالدبران، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب فار ما بن اليمناني. فهنا يقول للشمس ينبغي لها في حكمة الله ما أن تدرك القمر، ما بتصطدم بالقمر أو 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 أو, أو تحتك به، لا، لها منازل وله منازل. ولا الليل سابق النهار، فالليل له وقت والنهار له وقت. أجر الله سبحانه وتعالى آيات الليل، آية الليل في وقتها وآية النهار في وقتها، حتى لا يعني يختلف نظام الكون، النظام الزماني أو النظام المكاني، نظام المجرات. يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه. قال وكل في فلك يسبحون، فكل كما قلت لكم في مداره وفي مساره لا يطغى على آخر. هنا آية الشمس وآية القمر هما الآيتان اللتان العرب أكثر من التعلق بهما مع النجوم، ومنهم من عبد الشمس ومنهم من عبد القمر. ولذلك لما مات إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى إبراهيم السلام، قال الناس انكسفت الشمس، قال انكسفت الشمس يقولون الناس لموت إبراهيم، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال للشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياتي. ولو كان غيره صلى الله عليه وسلم من زعماء الأرض كان استغل فرصة لأنه مات ابنه، قال صحيح ترى سبحان الله حتى الكواكب تأثرت موت ابني. لأنه من الآن بعض الناس إذا وصل واحد إلى مكان قالوا حتى الغيث نزل يوم وصلت، قال صحيح الله يبارك في الجميع، يقبل يفرح بهذا. وإذا حصل كسوف قال سبحان الله يوم سافر كسف القمر، قال سبحان الله الله يتقبل، الله لا يجعله استدراج، وهو كله كذب وكله نفاق. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأنه موصول بالله، ولأن أصدق الخلق لله، ولأنه أعرف الخلق بالله، ولأنه العبد البريء الطاهر الصادق صلى الله عليه وسلم ما ترك فرصة لهذا الكلام. ولا في صالح اللي يريد الأرض والجاه والشهرة كان قال والله فرصة، يوم مات ابن إبراهيم ضمه صلى الله عليه وسلم وبكى، قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقه إبراهيم لمحزونون. مات وبعدها التفت الناس وإذا الشمس انكسفت، فصاح الناس والحريم قالوا والله انكسفت الشمس لموت إبراهيم. شوف ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانة إبراهيم عند الله ومن مرتبته عند ربه كيف انكسفت. فقام صلى الله عليه وسلم قال الصلاة جامعة، يقول جمعوا الناس، فجمعوا. فقام سيد الخلق، سيد الخطباء، سيد المتكلمين، صانع الحرف، تقول الزبيري ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائي. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هم آيتان يخوف الله بهما من يشاء. كسوف الشمس أو كسوف الشمس وخسوف القمر تخويف من الله للعباد، يعني عودوا، يعني تذكروا أن من غير هذه الآيات قد يغير ما بكم، انتبهوا، استغفروا، صلوا، اتركوا المعاصي، جددوا التوبة، تصدقوا، صلوا الأرحام، حافظوا على الصلوات. هذه آيات يرسلها الله كالطوفان، كالزلزال، كالبركان، يعني هذه مملكته سبحانه وتعالى، هذه آياته. يقول انتبهوا يا غافلين، انتبهوا يا عباد، يا معرضين، انتبهوا يا سادرين، اتركوا اللغو، تعالوا أقبلوا، أنتم خلقتم للعبادة، هيا تدبروا. إن الذي كسف بهذه الشمس أو خسف بالقمر قوي أو سبحانه وتعالى متمكن، أو يستطيع سبحانه وتعالى في قدرته أن يخسف بكل البشر وأن يفني كل العالم والدنيا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك فرصة لهذا المجال، وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم آيتان من آيات الله. ولذلك أخطأ مشرك العرب لأنهم منهم عبد الشمس ومنهم من عبد النجوم ومنهم من عبد القمر، فأتى القرآن بنسف هذه الخرافات وإعادة الناس إلى عبادة التوحيد، وجعل هذه آيات تدل على قدرة القادر سبحانه وعلى عظمته وعلى بديع صنعه. وبعد الفاصل نواصل. ثم يقول سبحانه وتعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. انظر البراهين والحجج والأدلة في سورة ياسين، يعني حتى تطارد في القلب الشك وتطارد في النفس كل معالم الشرك، ولا تترك نفسك تتفلت، تأتيك كالموجة وراء الموجة من الآيات والبراهين حتى تذعن وحتى تصدق وحتى تعلم أنه سبحانه وتعالى الخالق المستحق للعبادة، لا إله إلا هو ولا رب سواه. يقول: وآية وعلامة وبرهان على قدرة الله وعلى خلقه سبحانه وتعالى أن حملنا ذريتهم، ذرية آدم حملهم سبحانه وتعالى في سفينة نوح، ولذلك بقيت الخليقة، ولا لو كان تركهم سبحانه وتعالى في الأرض هلكم الطوفان. ولما أرسل الله الطوفان على قوم نوح أمره أن يصنع السفينة، فقام يصنع من الخشب ويستهزئ به قومه ويسخرون منه، وطلبا ينضم إليه ابنه كما تعرفون في سوف يمر معنا. الحقيقة أركب معه عليه السلام نوح من كل زوجين اثنين، يأخذ رجل وامرأة، ويأخذ كبش ونعجة، ويأخذ هرة ذكر وأنثى، وكلب من النوعين، ومن الجمال، ومن الحمير، ومن كل الأصناف، من كل زوجين اثنين، فركبوا هناك. حتى يقول: الذين تعادوا في السفينة سار بينهم العداء في الأرض، فتجد الإنسان والثعبان، لأنهم يتضايقوا في السفينة، تجد الثعبان لدغ الإنسان في السفينة، يوم رجعوا في الأرض صار الإنسان يطارد الثعبان والثعبان يتربص بالإنسان، وتجد الذئب يمكن ضايقته الشافي في النعجة في السفينة فأخذ يأكلها هناك، فتعادوا في الأرض، وبعضهم الذي سالمه هناك سالمه هنا. تجد الحمام مثلا ما تنكر على القطة في الغالب، إنما عدوها مثلا الثعلب أو نحو ذلك، الدجاج أو نحو ذلك، فتجد بعضهم متفقة وبعضهم مختلفة حتى يبقى الصراع في العالم. حتى يقول شوقي: وما نيل مطالب التمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. فهي المغالبة والمصارعة في هذا العالم حتى يتم الله أمره سبحانه وتعالى. فبني العالم على الاتفاق وعلى التناقض في آن واحد. قال: وآية لهم، علامة على قدرة الباري ودليل على أنه سبحانه وتعالى مستحق للعبادة وعلى أنه خالق جل في علاه يستحق الألوهية، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وهي السفينة الممتلئة، ملأها نوح عليه السلام من هذه الأجناس، ثم أخذها الطوفان ونجا. فلما انتهى الطوفان ويبست الأرض عادت السفينة إلى مكانها، فنزل الناس واستمرت الحياة، وتوالد البشر، فأتى منهم البيض وأتى منهم الحمر والسود من أولاد سام وحام ويافث، وامتلأت العالم بالمليارات من البشر من تلك الذرية التي أتت من ذرية آدم عليه السلام والتي حملت في الفلك المشحون. فما الذي حمله في الفلك المشحون إلا الله جل في علاه، لا إله إلا هو. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلق الله من مثل الفلك المشحون السفينة الأولى سفن أخرى، وتطور عالم السفن، وأيضا خلق سبحانه وتعالى من المراكب من الخيول ومن البغال ومن الحمير، وسخر الإنسان ليصنع من أدوات يعني النقل الآن ما يبهر العقول كالسيارات والطائرات والقطارات وغيرها من وسائل النقل في هذا العالم. ما الذي رزق الإنسان عقله حتى يكتشف ويخترع؟ إنه الله جل في علاه، لا إله إلا هو. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، ثم قال سبحانه: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. لو شاء الله سبحانه وتعالى أغرق الناس في سفنهم بالبحار كما يحصل أحيانا مما تقدير الله عز وجل، لكن لو شاء سبحانه وتعالى أغرق الخليقة جميعا أو أغرق كل الركاب فلا صريخ لهم لا مغيث. ما الذي يغيث الناس إذا أراد الله إغراقهم أو سحقهم أو فنائهم؟ ولا هم ينقذون بعد ما يقع بهم البأس أو بعد ما يقع بهم الهلاك، فلا مغيث قبل ولا منقذ بعد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السفن يلتجون إلى الله إذا اشتدت بهم الضواق. وأنا قد جربت فترة من فترات وأنا أمشي في بعض القوارب، كيف أنه يعني لما كثر علينا الموج كيف أن قلوبنا بدأت تبلغ الحناجر، وتذكرت كفار قريش فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهم فإذا عادوا إلى البر، إذا رجعوا إلى البر إذا هم مشركون. هذا طبيعة كثير من الناس، فإنه في وقت الشدة والموج يعصف به كالجبال يقولوا عاهدك يا ربي، يا رب من تنقذنا، وإن شاء الله عاهدك، كلمة أخيرة أني ما أترك الصلاة وأني أبر والدتي، والله أني عاهدك. فإذا رجعت أضحك مع زملائي ونسي العهد الأول. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ما أنت ما شفت البحر إذا غضب، أنت ما رأيت الأمواج إذا أقبلت تتلاطم، والليل إذا أقبل، ثم إذا خالط ذلك شيء من العواصف والقواصف والبرق والرعد، والله تتذكر كأن القيامة قامت، وإنك تستسلم ويصبح الإنسان صغير كأنه الذباب، وينتهي مكانته ومنصبه وقدراته، خلاص أصبح تافه أمام هذه القدرة الهائلة، خاصة في الأمواج في الليل مع البرق مع الرعد مع هيجان البحر، شيء مذهل. ولذلك يونس بن متى عليه السلام لما ركب السفينة ولعبت بالسفينة قالوا إن معنا إنسان عصى ربه، فوضعوا قرعة فوقعت في يونس فألقوه في ظلمات ثلاث، ولكن التجأ إلى الواحد الأحد. ودائما عند الشدائد يلتجئ العباد إلى الله، حتى يقول سبحانه وتعالى من دليل قدرته أما يجيب المضطر إذا دعاه، يقول من الدليل أن الإنسان إذا اضطر ما يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. جرب الناس العصا حتى، والله إذا جاهم ضوائق لا يدعو أباه ولا يدعو الرئيس ولا الملك ولا الوزير ولا الأمير ولا التاجر، يلتجئ إلى الله. حتى الكافر إذا ضاقت عليه الضوائق يعود يعرف أن هناك أنه بالضرورة لابد أن يدعو الله سبحانه وتعالى. فالله يستدل بهذه الضرورة والاضطرار التي يصل إليها الإنسان أنه لا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، يقول ظل من تدعون إلا إياه. يقول أنتم صحيح أنكم تعبدون وتلتفتون للناس، لكن عند الشدائد عندما يوضع الإنسان بين القضبان أو ينتهي أو يأتيه يعني مصيبة ساحقة أو يظل في الصحراء أو تأتيه الأمواج وتلعب بسفينته ذات الشمال، والله ما يدعو إلا الواحد الأحد، يرسل برقيات يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام. وقد جربت وجرب غيري، مرة ركبنا في طائرة من أبها إلى الرياض ورفضت أن قبل 10 سنوات أن تهبط بنا لخلل، وبقينا حول ساعة 11 محاولة مرة، وجاءنا شيء مذهل بعد ما ذكرته في بعض المناسبات، فقلت فيها قصيدة، قلت كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله إلى آخره. فقصدي أن ينبغي أنك تعرف من الذي يستطيع ويقدر سبحانه يغرق الناس، ثم لا ينقذ الناس أحد ولا يسعفهم أحد ولا يغيثهم أحد، وتنتهي قدرات أهل الدنيا. أين دول العالم لما أتى موج تسونامي وطوفان تسونامي وبركانه؟ هز العالم هز في دقائق وأهلك مئات الألوف ودمر المدن، والاستمر كذا يدمر الكرة الأرضية. فين قدرات العالم؟ لا شيء، لا صريخ، يعني لا مغيث ولا منقذ، قدراته سبحانه وتعالى إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. هذا وهم كفار يهددهم سبحانه وتعالى، يقول إلا رحمة قد نرحمهم، فسبحان الرحمن حتى بأعدائه، يقول حتى أحيانا نرحمهم حتى ولو كانوا كفار. يا أخي الكفار كبون في السفن مثل مشركي قريش، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، فتلعب بهم الموج فيقول يا الله يا الله، فينجيهم فيشركون، فيقول إلا رحمة منا. يعني فيه دليل على أن الله قد يرحم الكافر، وفي دليل على أنك تسعى أنت في رحمة هذا حتى المعرض والكافر أنك تهديه إلى 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 طريق الأمن والسلام، أنك ما تسعى في قتله بلا سبب، أنك تسعى في هدايته، تسعى في إنقاذه من النار، تسعى في إنقاذه من الضلالة. ما دام أعداؤه سبحانه وتعالى يهددهم هنا يقول إلا رحمة منا سبحانه، أما فهمت المقصود؟ يقول هؤلاء أعدائي قد أغرقهم لكن يرحمهم، أحيانا أرحمهم، فهو سبحانه وتعالى يلطف بهم. حتى قرأت في سير في بعض التاريخ أن موسى عليه السلام لما أخذ فرعون يغمس في البحر ويغرق يقول يا موسى يا موسى أنقذني يا موسى، فقال أوحى الله إلى موسى يا موسى، قال يا موسى دعاك وما دعوتني، وعزتي وجلالي لو دعاني لأنقذت قبل في أول الماء. يعني فهو رحمته سبحانه وتعالى تقول هنا إلا رحمة منا، يقول لكن أحيانا أن نرحمهم فننقذهم. لذلك قد ينقل الله دعا إذا دعوا مضطرين ويخرجهم، ومتاعا إلى حين، يعني نتركهم ننقذهم من البحر ونمتعهم، ومن أظلم قالوا متعه إلى حين، ويمتع سبحانه وتعالى. فلذلك متعهم أحيانا 60 سنة 100 سنة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا لهم الأمل فسوف يعلم ما هم مستعجل سبحانه وتعالى يحكم الخليقة جل في علا أعداؤه هؤلاء فرعون مع جيش يقول 500,000 دسهم في التراب وراح الناس يتغدون ذاك اليوم قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضر والحمد لله ما تغير في الكون شيء ذهبت أمم وقرون ويتمتع حتى العدو والكافر وحتى أناس يقتلون الأنبياء في عهد بني إسرائيل تركهم سبحانه وتعالى حتى عمروا وحتى تمتعوا في الحياة وغنوا ورقصوا ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر يقول كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يمهل ولا يهمل يعني يعطي فرص حتى ينتهي ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر إن ربك لبالمرصاد يقول أنه راصد قدامهم حتى مسألة الموت اللي تنعيشها نفر منها بالعلاج نفر منها بوسائل قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قلت ترى قدامكم ما يلحقكم قبلكم ينتظركم هذه بعض المعاني في هذه السورة ولنا إن شاء الله مواصلة معكم في حلقات قادمة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
مني سلام.